أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الآية الثالثة من سورة الفرقان. وذكرنا في الليالي الماضية الليلتين الماضيتين أن السورة تتعرض لبعض اعتراضات المشركين ومزاعمهم حول الألوهية والربوبية وتعدد الإله، ويفند هذه الآراء، تفند السورة هذه الآراء. وقلنا بأن الآية السابقة يعني كالمقدمة لذكر هذا الأمر: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذا كان الملك يعني السلطة الحقيقية التي تنشأ من حاجة كل موجود في كيانه وذاته إلى الباري تعالى، إذا كانت السلطة وهذا التصرف لله وحده، لا يمكن أن يكون هذه السلطة لأحد غير الله، لا بالذات ولا بالجعل. لا يمكن أن يفوض الله هذا الأمر إلى أحد، مو أن الله لم يفوض، لا يمكن أن يقوم بهذا الأمر أحد غير الله تبارك وتعالى، لأن هذه السلطة وهذا التصرف وهذا الملك ليس أمرا اعتباريا يخضع للجعل والاعتبار. أكو بعض الأمور اعتبارية تخضع للجعل، للقانون، للاعتبار العرفي. هذا يمكن أن يعطى لأحد، يمكن أن نقول إن فلان رئيس جمهورية أو ملك مثلا أو أي شيء من هذه الشؤون والعناوين الاعتبارية التي تعطى للناس، أو النبي أو إمام. هذه أشياء وصفات جعلية اعتبارية، الله تعالى يمنح الرسالة لأحد أو الإمامة لأحد، ولكن الألوهية بمعنى قدرة التصرف المطلق، اللي هذه القدرة تنشأ من حاجة الأشياء وافتقار الأشياء في ذاتها، في نفس كينونتها، افتقارها إلى الباري تعالى، إلى الله تعالى. هذا الشيء لا يمكن أن يقوم به، السلام عليكم ورحمة الله، أن يقوم به شيء آخر إلا الله تعالى، لا بالذات ولا بالجعل. فلا يمكن أن يكون أحد مفوضا في الربوبية والألوهية حتى من الله تعالى، يعني لا يمكن أن يجعل الله هذا الحق لأحد، لأن هذا مو شيء اعتباري يدفع لأحد، يعطى لشيء. ولذلك لما يقول الله تعالى: لا يشرك في حكمه أحدا، لا يمكن أن يشرك في حكمه أحدا، لا يمكن أن يكون لأحد الحكم الذي هو لله تعالى، لا يمكن أن يكون شريك لله تعالى. هذه مقدمة للجواب عن مزاعم المشركين. واتخذوا من دونه آلهة، يعني اتخذ المشركون، طبعا هذا المقصود به من خصوص كفار مكة سلام عليكم، بل جميع المشركين في جميع الأقطار وجميع الأزمنة اتخذوا من دونه يعني بدلا عن الله اتخذوا آلهة. تارة بعض الناس يجعلون لله شريكا في الألوهية يعني يعبدون الله مع غيره، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وأكو بعض الناس لا أصلا ما يعبدون الله يعبدون غيره فقط، واتخذوا من دونه يعني بدلا عن الله اتخذوا آلهة، لم يشركوا بالله بل اتخذوا غير الله إلها يعبد. طبعا هذه الآلهة يمكن أن تكون من قبيل الأصنام أو الملائكة أو الجن أو الأنبياء. أكو بعض الناس يعبدون المسيح عليه السلام أو الأئمة، عبد بعض الناس أمير المؤمنين وادعوا أنه إله مثلا، كما يقال ما علينا الحين موجود هذا الشخصية أو أنه شخصية أسطورية ما علينا، على كل حال أكو هذه فكرة أو يقال بأنه كانت موجودة في بعض الأزمنة. فهناك من يعبد غير الله ويجعل له إلها غير الله، وأكو ناس عبدوا الفراعنة عبدوا الملوك، كما أن هناك بعض الناس يعبدون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد هوى نفسه. الإله يعني المعبود، الإله الذي يعبد، ومعنى العبودية هي الطاعة. يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان يعني ألا تطيعوا الشيطان، لأن ماكو واحد يسجد للشيطان. لو فرض أن هناك يقولون أن أكو بعض الأقوام يعبدون الشيطان، ولكن هذا شيء نادر. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان. العبادة هي الطاعة، الطاعة المطلقة. فالذي يطيع هواه هذا اتخذ هواه إلها له. على كل حال اتخاذ الآلهة ما يختص بالأصنام، ولكن يمكن أن يكون يعني الغالب في هذا الخطاب أو الواضح من بين المخاطبين هم مشركو مكة يعني عباد الأصنام. آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يقولون بأن المراد بالخلق هنا مو الخلق بمعنى الابتداع، يعني لا يوجدون شيئا ولو مثل هذا الإيجاد اللي يصنعه الإنسان، لا يصنعون شيئا. يعني تدرون بأن الخلق يختلف عن الصنع، إحنا نصنع أشياء ولكن هذا الصنع ليس من الخلقة. الخلق عبارة عن إيجاد الشيء من العدم، يعني شيء أصلا ما موجود. الله تعالى أبدع الأشياء، بديع السماوات والأرض، يعني خلق الأشياء قبل أن يعني حين من حين لم تكن موجودة أصلا، ما كان لها أصل. ولكن إحنا إذا نصنع شيئا نركب أشياء مع بعض، أشياء موجودة في العالم، إحنا بس نركب هذا التركيب، الهيئة التركيبية من خلقتنا، المادة مو من خلقتنا. زين دولة الآلهة باعتبار أن المقصود، إذا يكون المقصود بالآلهة الأصنام، الأصنام لا يخلقون شيئا يعني لا يصنعون شيئا، جماد ما عنده أي حركة، ما عنده أي عقل أو شعور أو إرادة. فلا يخلقون بل هم يخلقون. منو خلق؟ من الناس. يعني المشركين من غاية سذاجة عقولهم يعبدون أشياء يصنعونها بأيديهم. كيف يمكن إله يعبد وهو مصنوع يد العابد هذا المسكين، يعبد إلها يصنعه بيده. طبعا هذا موجود الآن، هم موجود. إحنا أيضا نعبد شخصيات نصنعها بأيدينا، يعني إحنا نمنح الرجل شخصية من قبلنا ليس له أي شخصية قبل هذا المنحة، ثم بعد ذلك نسجد له، يعني نطيعه في كل شيء. نقول فلان إحنا نخليه رئيس جمهورية لنفرضها، رئيس جمهورية إحنا نعطيه الرأي يصير رئيس جمهورية أو يصير وزير وفرضها أي شيء آخر. زين هذا قبل ما إحنا نعطيه هذا المنصب ما كنا نحترمه احترام زائد عن الآخرين، كان مثل البقية، وليس فيه أي امتياز ذاتي، لا علم غزير مثلا يمتاز بعلمه، لا قوة مثلا قاهرة، ولكن مجرد أنه إحنا شفنا فيه أفرض أرضية صالحة فانتخبناه رئيسا للجمهورية أو انتخبناه رئيسا لمركز أو مؤسسة أو أي شيء آخر. بعد ذلك نطيعه في كل شيء، نعبده، هذا الشيء من قبيل العبادة. يمكن الآن في العقلية الحديثة الشيء هذا شوية تنزل، يعني هذه الإطاعة بهذا النحو، ولكن سابقا كان بكل وضوح. على كل حال المشركون يعبدون أشياء لا يخلقون بل هم يخلقون، ولكن إذا قلنا بأن المراد بالآلهة مو خصوص الأصنام بل كل شيء يعبد من دون الله، سواء الإنسان مثل الفراعنة أو حتى مثل بعض الأنبياء مثلا أو الملائكة كذا إلى آخره، هذه الآلهة. فيكون معنى الخلق بالمعنى المعروف، لا يخلقون شيئا. هو واضح أن المسيح لم يخلق شيئا، يعني خلق بمعنى الإيجاد من العدم، وهم يخلقون يخلقهم الله تعالى، مخلوقين لله تعالى. كيف تعبدون شيئا ليس له خلق، لا يمكن أن يتدخل في الخلق، بل هو بنفسه مخلوق؟ المقصود أن اللي لا يخلق شيئا لا يمكن أن يكون مؤثرا في العالم. أنتوا ليش تعبدون هذه الأشياء؟ إحنا ليش نعبد الله تعالى؟ نعبد الله تعالى خوفا وطمعا. أكثر الناس عبادتهم عبادة خوف وطمع، قليل من الناس يعبدون الله تعالى لمعرفته. غالبا الناس يعبدون الله أو يعبدون غير الله خوفا وطمعا، خوفا من شروره وطمعا في خيراته، ولكن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر، لا يخلق شيئا بل هو مخلوق ضعيف، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يعني لا يملك ضرا، لا يمكن أن يضر نفسه ولا يمكن أن ينفع نفسه. الأصنام ما عندها أي حركة أو تأثير، فكيف تعبدون؟ هذه إذا ما تملك لنفسها ضررا أو نفعا فكيف تضر وتنفع الآخرين؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. النكتة في هذه الآية أنها تعبر، إذا يكون المراد بالآلهة الأصنام، تعبر بالضمير اللي يؤتى لذوي العقول، آلهة لا يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون، لا يملكون يقال لذوي العقول مو للجمادات. فهذا إما باعتبار أن الأصنام كانت عند العرب المشركين يعتبرونهم مؤثرين، والتأثير لابد له من إرادة وشعور، فالله تعالى لما يعبر بهذا الضمير باعتبار ذهنيتهم وعقيدتهم يقول لا يخلقون ولا يملكون. هذا التأويل الموجود في التفاسير. ولكن إذا قلنا بأن المراد بالآلهة مو خصوص الأصنام، بل يعم هذا البيان وهذا التعبير يعم جميع أنواع الآلهة التي تعبد من دون الله، سواء كان إنسانا أو صنما أو ملكا، فالتعبير يكون على أصله بعد ما يحتاج إلى تأويل. لا يخلقون، المسيح لا يخلق شيئا، مخلوق هو، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله في سورة الجن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا ما أقدر أضر أحد ولا أقدر أهدي أحد، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ماكو أحد يملك شيئا أبدا، الملك لله تعالى وحده. فإذا الإنسان يؤثر أي تأثير إنما هو بإرادة الله، الله تعالى هو الذي يضر وينفع، الضار النافع، كل ضرر من الله وكل نفع من الله. ولا يملكون لأنفسهم فكيف بغيرهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أنتوا ليش تعبدون الأصنام أو غير الأصنام؟ للخوف من الموت، ماكو شيء أخوف من الموت، كل الأشياء المخوفة مخوفة من جهة أنها يمكن أن تجر إلى الموت، الموت أخوف شيء عند الإنسان. زين أنتوا تخافون من أي شيء؟ من الموت؟ هذه لا تملك موتا، لا الأصنام ولا غير الأصنام. وفي أي شيء تطمعون؟ أهم شيء للإنسان هو الحياة، ذول لا يملكون حياة، لا يمكن لهم أن يمنحوا حياة لأحد أو يدفعوا عنه الموت أو يجروه إلى الموت. ولا نشورا، لو فرضنا أن هناك نشور، بعض المفسرين يقولون بأن هذه الآية تدل على أن العرب كانوا يعتقدون بالنشور، ولكن بعيد هذا، قليل من العرب كانوا يعتقدون بالنشور. أكو بعض الأشعار مثل معلقة زهير اللي تشتمل على بعض الكلام اللي يدل على المعاد، ناس الشعر الآن من معلقات السبع، ولكن دول قليلين اللي كانوا يعتقدون بالمعاد. والغالب في العقيدة الوثنية هو إنكار المعاد، ولذلك في القرآن يعبر عن مشركي قريش بالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني ميزتهم هذا أنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالله، هم يعتقدون بالله، وكانوا يصدرون كتبهم باسمك اللهم، بدل ما احنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم كانوا يكتبون على صدر الكتب باسمك اللهم، يعتقدون بالله ولكن لا يعتقدون بالمعاد وباليوم الآخر. فإذا يقال في هذه الآية لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا أمر فرضي، مو أنهم كانوا يعتقدون بالنشور، لأن الإنسان على أقل تقدير يحتمل هذا النشور ويخاف من هذا النشور. يعني الإنسان يفكر أن يمكن أن يكون هناك وراء هذا الموت شيء آخر وحياة أخرى، هذا هو النشور. زين أنتوا ليش تعبدون هذه الأصنام؟ تعبدون الأصنام خوفا من النشور؟ الأصنام لا تملك نشورا، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني ما يؤثرون في يوم القيامة. أكو هناك بعض العقليات الأخرى القديمة اللي تفكر بأن بعد الموت حياة ونشور، ويهيئون بعض الأمور التافهة لهذا الشيء. كانوا يدفنون مع عظمائهم وفراعنتهم، يدفنون السلاح ويدفنون الذهب والفضة ويقولون بأنه إذا مثلا بعد الموت إذا لاقى الأعداء يقدر يدافع عن نفسه بالسلاح أو مثلا يعطيهم المال، يفكرون أن هذا الشيء يمكن. وأكو إشارات في القرآن في هذا لهذا بهذا المطلب بأنه موارد كثيرة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فهناك أكو تفكر يعني عند بعض الناس أن بعد الموت قد يكون نشور، يعني ولو بصورة احتمال، فيهيئون لأنفسهم لذلك اليوم وللنشور. الله تعالى يقول بأن عبادة الأصنام إذا يكون بهذا لهذا الغرض، يعني لدفع الضرر يوم النشور، لا، الأصنام ما عندها أي تأثير يوم النشور. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. المراد بالذين كفروا على الظاهر هم مشركي مكة. هذا التعبير في القرآن غالبا يختص بمشركي مكة الذين كفروا، وفي مقابله الذين آمنوا. الذين آمنوا غالبا في القرآن يقصد به المؤمنون بالرسالة النبي صلى الله عليه وآله، سواء كانوا منافقين أو كانوا من الذين في قلوبهم مرض أو كانوا مؤمنين حقا، يعبر عن جميعهم بالذين آمنوا، يعني الذين أسلموا مع الرسول. على كل حال، وقال الذين كفروا، يقال بأن هذه مجموعة من المشركين تجمعوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وقالوا بأن هذا الذي تقول إفك، وأنها أساطير الأولين، وأنها من الخرافية التي أعانك عليها اليهود ومنها القبيل. فهذه الآيات تتعرض لبعض أقاويل هؤلاء المشركين. قال الذين كفروا، وقال الذين كفروا إن هذا، يعني القرآن أو رسالة الرسول، إفك إلا إفك افتراه. إفك يعني كذب، شيء مختلق. وأعانه عليه قوم آخرون، هو مو متوحد ومتفرد، يعني كأنهم يقصدون بهذا الكلام أن النبي بنفسه ما يقدر يعمل هذا الشيء ويأتي بهذا الكتاب وبهذا الأقوال، وإنما أعانه جماعة، فيقبلون بأن هذا العمل لا يمكن أن يستند إلى النبي نفسه، ولكن ما يفكرون بأنه يمكن أن يكون مستند إلى الله تعالى وإلى الغيب. يقولون لا، هذا من صنعه مع إعانة قوم آخرين. وعلى الظاهر أن المراد بهم علماء اليهود أهل الكتاب، باعتبار أنهم كانوا يعني كان لديهم التوراة، والتوراة فيها علم كثير، والعرب كانوا معجبين بعلوم اليهود في ذلك الزمان. فقد جاءوا ظلما وزورا، على ظاهر أن هذه الجملة رد عليهم من الله تعالى، مو أنه تابع لكلامهم، يعني جزء من كلام الذين كفروا. فقد جاءوا بهذا الكلام، جاءوا ظلما وزورا. ظلما وزورا مفعول لجاءوا يصير، أو منصوب بنزع الخافض، يعني جاءوا بظلم وزور. الزور يعني الكذب الافتراء. فذولا لمن ينسبون الكتاب ورسالة الرسول إلى قوم آخرين وإعانة قوم آخرين، هذا كلام كذب وزور وظلم، هذا ظلم على الرسول ظلم، على الرسالة وظلم، على الكتاب وظلم، على أنفسهم وظلم، على المجتمع الموجود في ذلك الزمان وعلى البشرية. طبعا بناء على ما هو المشهور يعني المتعارف أنهم يجعلون للظلم متعلق، يعني يكون في شيء وقع عليه الظلم. عندنا في بعض التعابير القرآنية الظلم بقول مطلق، يعني ما إلى متعلق، ما إلى واحد مظلوم، يمكن هذا يكون من هالقبيل. وأنا أظن بأن هذا إلى نكتة. الظلم أصولا يعني نفس الظلم مأخوذ من الظلمة، وكأن المراد بالظلم هو إيقاع الشيء أو ضرب هدف في الظلمة، كأنه ما يدري وين يرمي، رمية في ظلمة، فتقع هذه الرمية في غير موضعه طبعا، لأنه ما يشوف أصلا وين يرمي، ولذلك يكون ظلم، يعني كأنه عمل في غير موقعه. ولذلك يقال بأن العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، لأن هذا يصيب، ما يصيب أصلا، يحاول الإصابة في الظلمة. على ظاهر أن الظلم مأخوذ من هذه النكتة، يعني من الظلمة. فإذا يكون الشكل ما يحتاج إلى متعلق، كل من يفعل شيئا في غير موضعه، يعني ما له حق أن يعمل هذا الشيء، يعمل بغير حق، هذا ظالم، ما يحتاج أن يكون ظلما على أحد، يعني ما يحتاج أن ندور على متعلق لهذا الظلم، على مظلوم. لأن بعض الموارد نشوف في الكتاب العزيز التعبير بالظالمين، والظالمين يقال لأناس مثلا كفروا بالله، الله تعالى يعتبرها إن الشرك لظلم عظيم. ظلم بالنسبة لمن؟ غالبا يقال هذا الشيء في كلمات العلماء بأن هذا ظلم على الله تعالى، وهذا التعبير تعبير غير لطيف أن يقال في القرآن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما حد يقدر يظلم الله تعالى، الله تعالى لا يمكن أن يظلم أو يهضم حقه. الإنسان هو الذي ينخدع وكأنه يفكر أنه خدع الله مثلا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن فالظلم فيها، إذا قلنا الشرك إن الشرك لظلم عظيم، ما يحتاج ندور من المظلوم حتى نقول بأن هذا ظلم على نفسه أو ظلم على المجتمع البشري مثلا مثل ما يقال، أو ظلم على الله تعالى، لا، ما يحتاج إلى هذا الشيء. ظلم يعني وضع للشيء في غير موضعه. الذي يشرك يعني يدعي الألوهية والربوبية والتأثير والتصرف لغير الله تعالى، هذا يظلم. يظلم يعني يتكلم بما لا يحق له أن يتكلم به، كأنه يرمي في الظلمة. فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ومن أقاويلهم اللي يقولون بأن القرآن أساطير الأولين، أساطير جمع أسطورة، ومعناه هو نفس التسطير يعني الكتابة، ولكن الغالب في هذا التعبير يقصد به الكتب المختلقة والقصص الخرافية، الأحاديث المكذوبة اللي يقال عن الماضين مثلا. أساطير الأولين. شنو هذا القرآن؟ كلها كلمات تحكي عن قصص الماضين وقصص مجعولة. هذه اكتتبها، بمعنى يمكن يكون بمعنى كتبها، يعني أسطورة اختلقه الرسول نعوذ بالله، أو اكتتبها يعني استكتبها، لأن الرسول ما كان يكتب، يعني طلب من الآخرين أن يكتبوها. هذا اختلاف بين المفسرين. ويمكن أن يقال بأن اكتتب، لأن هو الظاهر من الكلمة هو نفس الكتابة، اكتتاب يعني كتب، اكتتبها يعني جمعها، ولو بأمر الآخرين أن يكتبوها، مو لازم هو يكتب بيده، لأن النبي ما كان يكتب وما كان يقرأ. ومادة كتب في الأصل معنى جمع أصلا، والكتاب لما نقول كتاب باعتبار أنه مجموعة أفكار، ولما نقول بأن فلان كتب يعني جمع الأفكار الأقوال أو الحروف في هذا المجموعة، كتب يعني جمع أصلا. فيصير أن يكون يعني نقول بأن اكتتبها بمعنى أنه جمعها من الآخرين، أو اكتتبها يعني أمر بكتابتها، مو لازم هو يكتب بيده. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، بكرة يعني غدوة في الصباح، وأصيلا يعني في المساء قبيل الغروب. شلون اكتتبها فهي تملى عليه؟ أول تملى بعدين يكتب، كيف يمكن كتبها فهي تملى عليه؟ مع أن الإملاء يسبق الكتابة، يعني أول يملى على الإنسان هو يكتب. ولذلك هذا يدل بأن الاكتتاب لا يراد به أنه كتبها هو بيده، ولا لازم يكون أول إملاء بعدين كتابة. فاكتتبها يعني طلب كتابتها، طلب من الآخرين كتابتها. زين، جمع هذه الأساطير، بعد أن جمع تملى عليه، يعني يلقون هذه الأقاويل على الرسول صباحا ومساء حتى يحفظ، لأنهم كانوا يشوفون بأن النبي صلى الله عليه وآله يحضر المجامع ويقرأ القرآن، يتلو القرآن حافظ. والنبي ما كان يقرأ على كتاب، ما كان يقرأ أمي، يعني حسب الظاهر طبعا، فيقرأ عن حفظ حافظ. ذولا يقولون بأن الحفظ هذا من جهة الإملاء، هو مو حافظ في ذاته، مو أنه يوحى إليه من الله، تملى عليه، تملى عليه صباحا ومساء حتى يحفظ. هذا كلامهم، يعني يكررون هذا القراءة الإملاء حتى يحفظ القرآن، فيجي يقرأ قدامكم وأنتم تحسبون أن هذا بوحي من الله. بهذا النحو كانوا يبعدون الناس وينأون عنه وينهون عنه، يقولون هذا شنو أنتم تتجمعون حوله، هذا إنسان يكتب أساطير، يكتتب أساطير، والأساطير تملى عليه صباحا ومساء، فيحفظ هذه الأساطير ويجي يقرأ قدامكم. أنتم على بالكم بأن هذا الكلمات بوحي من الله تعالى، لا، مو فد شيء وحي من الله. زين، بكرة وأصيلة بمعنى أنه يتكرر هذا الإملاء حتى يحفظ، أو يقال بأن يمكن أن يكون المراد في زمان الخفية، بكرة قبل ما الناس يقومون، وأصيلة لما الناس رجعوا إلى بيوتهم، فكأنه يتخفى من الناس ويعمل هذا العمل، يعني الاكتتاب والحفظ، خفية عن الناس حتى الناس ما يدرون عنه. هذا كلام المشركين. الجواب في الآية التالية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إن شاء الله في الليلة الآتية والحمد لله رب العالمين.